العقل العملي وفي بعض المستحلات العقلية في المقدمة الأولى التي كانت المقدمة الأولى إثبات وجود قسم واقعي وذاتي وأن العقل الحسن هذا قضية يحكم بها العقل العملي. قلنا قبل الشروع في بيان الحق مع من؟ هل مع العقلية مع الشاعر؟ ابتداء قدمنا بعض المقدمات. المقدمة الأولى كانت في بيان معاني القدر وأن القدر له معاني ثلاثة فضربنا منها ولله وكان مقصودنا أن يكون حبيبنا في تحديد المعنى الثالث دون الأول والثاني. الأمر الثاني هل القدر واقعي أم اعتباري؟ بينا أنه ما المقصود من الاعتباري ثم بينا ثانيا القدر بالمعنى الأول واقعي بالمعنى الثاني اعتباري وبالمعنى الثالث أيضا اعتباري. ثم بعد ذلك بينا أنه مقالب الأشاعر على هذا فيها احتمالات على أحد الاحتمالين يكون كلامه مجيء في القول بالاعتبارية وفي قول آخر يكون كلامه ليس بالتجيء وما رأيه المصنف إلى أنه الظاهر من عبائرهم وبقرينتين ذكر قرينتين الظاهر من عبائرهم وبقرينتين أنه لا يعني المعنى لا يعني المعنى الثاني وإنما يعني المعنى المعنى الأول أو الثاني على خلاف ما أدري شلون أفسر الأول المعنى واحد بمعنى تبعية ومعنى اعتبار ومعتبر هذا ما هو حديثي في هذا اليوم من هنا يبتدئ في المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة بيان حكم العقل العملي والعقل الأرضي كمنهج أهم رحمة شبكتي نذكر أولا ما المقصود من حكم العقل هذا الامر الاول. الامر الثاني انقسام حكم العقل الى نظري وعملي وهل ان المباينه بينهما مباينه ذاتيه ام لا هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان هل في المساله مخالف وماذا يقول ذلك المخالف هاي النقطه الثالثه. أولا ما يصدق في الأمر الأول من أن ما المقصود من حكم العقل قبل هذا قلنا حكم العقل ليس بمعنى وجود أمر ونهي من العقل العقل لا يأمر ولا ينهى الأمر والنهي من شؤونات الشرع البحث والجزع من شؤونات الشرع الشارع هو الذي يتكفل عملية الدعوة والزج وهو الذي يتكفل بمهمة الأمر والنهي. إنما نعتقد أن المقصود من حكم العقل هو الإجراء والإجراء ولذا عانينا وسنعاني فيما بعد بل أنه إذا أخذنا بحكم العقل عن الإجراء كيف نفس ونقول بالأمر والنهي في هذا البيان عن شارع تابع للمقلاء لو افترضنا التبعية كاملة شارع تابع للمقلاء كما هو رأي العقلية حيث أنهم يقولون أن الشارع تابع للعقلاء تابع في ماذا؟ العقل ماذا يدري؟ الشارع ماذا معناه؟ تابع يعني فمين في يدري؟ أنا ما لازم نوصلك إلى أن الشارع يدري وإنما نوصلك إلى يا مرحلة أن الشارع يأمر وينهى نعرف نعيش المفارقة كيف نقصد من هذه النقطة يعني كيف نقصد من نقطة إدراك الشارع إلى ماذا؟ إلى أمر الشارع. هذه هي النقطة الأولى في تعريف حكم العقل. المقصود من حكم العقل مو على إدراك الحكم الشرعي يعني الحكم الشرعي فيه مرتبطا بفكرة الأمر والنهي مرتبطا بفكرة البعث والانبعاث أما حكم العقل لا بمعنى بعث وانبعاث ولا بمعنى امر ونهي، وانما بمعنى ادراك. النقطه الثانيه ان العقل ينقسم الى عقل نظري وعقل عملي، الا ان هذا الانقسام ليس انقسام في العقل ولا انقسام في حكم العقل. فليس عند الإنسان عقلان، عقل عملي وعقل نظري، وليس أن هناك تعددية في لحاظ حكم العقل، وإنما التعدد سيكون في متعلق حكم العقل. فليس التعدد وليس منشأ هذا الإنسان في لحاظ نفس الحكم العقل، وإنما منشأ هذا الإنسان في لحاظ ماذا؟ هذا متعلق مثلا. الآن حتى أوضح الفكرة، أقول أنا أكرم، أنا أكرم أكرم زيد وعمر، فنقول لنا إكرامان، إكرام لزيد وإكرام لعمر. هذا التعدد في الإكرام، هل التعدد في نفس الإكرام أو التعدد في متعلق الإكرام؟ التعدد في متعلق الإكرام زيد وعمر، وإلا نفس الإكرام، مفاد الإكرام، معنى الإكرام، حقيقة الإكرام، الفاعل الصادر منه الإكرام، كل هذا واحد لا فرق بينهما. إنما الفرق أين؟ الذي تعلق به الإكرام، فإن زيد غير عمرو، فصارت تعددية تعددية بسبب المتعلق، وإلا نفس الإكرام ما اختلف، الإكرام واحد، ثم فيما نفس الاثنين. نفس الإكرام واحد، نفس المعهم، نفس الصحان، نفس الفاعل، نفس الكذا، كل هذا واحد. إذا كيف تقول أنه إكرام زيد وإكرام عمرو؟ التعددية بين نشأت، مع أنه المادة الإكرام واحدة، فاعل الإكرام واحد، نوع الإكرام واحد، كل هذا واحد. أين التعدد؟ كيف تحقق؟ تولد عندنا ظاهرة التعدد. الجواب أنه ظاهرة التعدد تولدت بسبب ماذا؟ بسبب أن المتعلق يصير تعدد، يسمي التعدد بسبب المتعلق. المدعى هنا عند العلامة الشيخ المصنف أن هنا يوجد تعدد، لكن التعدد أين؟ تعدد المتعلق. فلا أنه عند الإنسان أحلام، لا، الإنسان عنده عقل واحد، ليس للإنسان عقل، بل للإنسان عقل واحد. ومهمة العقل عند المصنف مهمة واحدة، وما هي؟ الإدراك. مهمة العقل فقط هي الإدراك، هي التصور. الإدراك المصطلح يسمى ماذا؟ بالتصور. نعم، مرة يتصور ما ينبغي أن يعلم، تصور على إدراك على مستوى ما ينبغي أن يعلم. مثلا أن الواحد نصف الاثنين، أن الكل أعظم من الجزء، أن اجتماع النقيضين محال، أن اجتماع المثلين كذا. هذه القواعد العقلية المدرك لها هو العقل، ويدركها على مستوى ما ينبغي أن يعلم، ولا يوجد مساس من العمل في هذه الامور. ما له علاقه الواحد نصف الاثنين شنو اثر العمل، ما بيقول اثر العمل. فالعقل النظري عند المصنف شنو تعريفه؟ هو متى ما ادرك العمل ما ينبغي ان يعلم، ما ينبغي ان يعلم يسمى بالعقل النظري. العقل العملي عند المصنف ما هو؟ ما ينبغي أن يعمل، يعني إدراك أي فن، هو إدراك مو شيء غير الإدراك، مو ماهية غير ماهية الإدراك، وإنما ماهية وماهية الإدراك، لكن إدراك كل لماذا؟ ما ينبغي أن يعمل، يعني في دائرة العمل. إدراك يترتب عليه العمل، يكون البنية التحتية للعمل. أما ذاك البنية التحتية إلى ماذا؟ إلى المعتقد، إلى الفكر، لا إلى العمل، لا إلى العمل. نظير ما نقوله في الاعتقادات وأصول الدين وفروع الدين. شنو الفارق بين اصول الدين وفروع الدين؟ يقول اصول الدين مرتبطه لماذا؟ بمستوى المعتقد. وفروع الدين مرتبطه لماذا؟ بمستوى العمل. هنا ايضا نريد ان ندعي ان الفارق بين العلم العقل العملي والعقل النظري من ان العقل كلاهما يشتركان في ماذا؟ في ان العاقل هو وان العقل ليس له وظيفه الا وظيفه الاسرار. ليس له مهمه الا مهمه الاسرار. وعليه في مجال العقل العملي في مجال العقل النظري التدريب دائما تدريب لتقويه يا عنصر عنصر الاسرار، تقويه عنصر الاسرار. في حقل الإدراك. ولذا الأمراض التي تصاب بها العقل من جانب الإدراك يعالج إما على مستوى العقل النظري أو على مستوى العقل العملي. والفارق بينهما فارق الإحاد المتعلق. هذا معنى الفارق بالإحاد المتعلق، بمعنى أن كل منهما إدراك، لكن مرة إدراك لما ينبغي أن يعلن وأخرى إدراك لما ينبغي أن يعلن. هذا رأي العلامة في المسألة. أقول في تحقيق هذه المسألة أنا مضطر إلى أن أقول شيئا عن البحث لأنه فيه كلام حتى نستوضح هذا، ولا نأخذ هذه العبارة الواصلة إلينا عن طريق الشيخ المؤلف أخذ المسلمات. هذا الذي بينه الشيخ هنا في تحقيق المقصود من العقل وأن العقل مهمته الإدراك وأن الفارق بينهما فارق العقل العملي والعقل النظري هو المستفاد من كلمات صاحب الأسفار الأخذ الشيرازي في كتابه الأسفار، يشير إلى هذا المعنى شارحا واضحا يبين هذا المطلب بيانا كاملا. أنه بالبيان الذي تقدم بعد ما أريد أن أضيف هذا المطلب، ولكنه يظهر ببيان آخر لبعض العلماء كصاحب التحقيق البحث من أيار صاحب كتاب التحقيق. هذا الذي أنا أنقل لكم هذا تعليق على كتاب نهاية الحكمة للشيخ المصباح اليزدي. الشيخ المصباح اليزدي عنده تعليق لا بأس بها على كتاب النهاية، بل أفضل التعليقات على كتاب نهاية الحكمة. هذه التعليقة في باب الكيف النفساني يذكر هذا التحقيق كله. هذا الذي أبينه الحقيقة، هذا التحقيق الذي أبينه تحقيق مأخوذ من هذا الكتاب الشريف. أظن إذا مشتبه في لأنهم رقمهم أظن في تعليق 104 في تعليق 104 للشيخ المصباح اليزدي على النهاية يستعرض هذه المسألة. يقول إذن الإطلاق الأول للعقل النظري وللعقل العملي هذا الذي بينه صاحب الأسفار، أعني أن الفارق بينهما بالحاد متعلق، وأما نفس العقل ففي كل منهما هو إدراك. ثم يقول المحقق اليزدي وبهمنيار استعمل في كتابه التحقيق أن المراد من العقل النظري والعقل العملي شيء آخر. شنو الشيء الجديد؟ أنه العقل النظري يتكلم في مدار الإدراك، أما العقل العملي ليس في مدار الإدراك، مو إدراك، وإنما العقل العملي هو في مدار الإدعام والإيمان والتصديق والتسليم، على غرار ما نقوله في باب التصور والتوضيح. أبقى عركة تبيه لهذه العركة وين نذكرها في باب التصور والتوضيح. تصور فوق إدراك، التصديق إجال الجماعة بعضهم قال هو من شعب العلم، فالتصديق جعلوه من شعب العلم، وإذا جعل من شعب العلم فلا بد أيضا يكون إدراك. بعضهم ماذا قال؟ لا، التصديق شيء غير العلم، وإنما جعل التصديق التسليم بما انتهى إليه التصور، تسليم بالفائدة، إدعام بالفائدة، تصديق بالفائدة. البعض اعتقد أن معنى العقل العملي وهو بهمنيار وهو الرأي المختار الآن في كتب المحققين. طبعا القول الأول الذي هو صاحب الأسفار من المحققين الذين ذهب إلى هذا الرأي مثل المرحوم السيد الشهيد الصدر في حلقته الثالثة، يشير إشارة واضحة إلى المعنى الأول، يعني يكون رأيه موافقا مع رأينا مع رأي الشيخ المظفر في هذه المسألة. أما القول الثاني وهو أول من تبع القول الثاني الفارابي، فإن الفارابي هو رأيه هذا، ويظهر من كلمات الشيخ الرئيس اختيار هذا الرأي الثاني، من أن الفارق بين العقل النظري والعقل العملي أن العقل النظري في مرتبة الإدراك والعقل العملي في مرتبة الإحاط والتدليل والتصديق والجاز والميل هكذا، أو الإرادة. ابدأ هذا المعنى الثاني في البيت الذي يرفضه رفضا باتا الشيخ المؤلف. أيضا قبل ما أنتهي من هذه النقطة بس أشير إشارة، عقدة تركيز سيأتي بعد ذلك تحقيق هذه المسألة. نحن نعتقد أنه الفاعل العلمي الذي يتحرك على وفق إرادته وعلمه، خطوات الحركة هي هذه: العلم التصوري، العلم التصديقي، الشوق، الإرادة، القدرة، حركة الحركة. يعني كل حركة يقوم بها الإنسان، أي حركة من الحركات لا بد أن تكون خاضعة إلى هذا الترتيب الذي قلناه، لا بد أن يكون خاضعا إلى هذا الترتيب، ابتداء يعلم يتصور الفائدة ثم يصدق بالفائدة، هذا التصديق بالفائدة والمستتبع للشوق المؤكد، وبالتالي إلى ماذا؟ إلى الإرادة. هذا هو الذي يقصد منه ماذا؟ العقل العملي عند القول الثاني. فيصير الفارق بين العقل النظري والعقل العملي، العقل النظري على القول الثاني تدريج في مرتبة التصورات وفي مرتبة التصديق، لكن أي تصديق؟ التصديق المستتبع للشوق المؤكد، بل هذا يسمى بماذا؟ بالعقل العملي، يسمى بالعقل العملي. على القول الثاني أساسا يقولون أنه لماذا يصير عندنا تصديق الفائدة وبالتالي شوق وبالتالي إرادة، يقولون أساسا هذه الخطوات متقومة بقانون طلب الكمال، حيث أن الإنسان يطلب الكمال، مقتضى طلب الكمال لا بد أن يصير هذا السير الانسيابي، تطور تصديق بالفائدة، ثم بعد ما تصير الفائدة، حيث أن الإنسان مجبور ومجبول على ماذا؟ مفطور على طلب الكمال، فمقتضى أشكل الكمال يكون مشتاقا إلى الكمال الذي صدق الفائدة فيه، فإن اشتاق إليه يريده فيتحرك. هذه الخطوات يخطوها الإنسان في هذا المجال. المفهوم الشيخ المؤلف ها هنا بعدما يبين القول الثاني، أعني أنه البعض من علمائنا ممن فسر العقل العملي على أنه حقيقة مباينة للعقل النظري، وليس أن الجامع بين العقل العملي والنظري إدراك والاختلاف بحسب المتعلق، وإنما الاختلاف يكون في نفس العقل، فإن للعقل معنيان، فالعقل العملي بمعنى الإدراك، أما العقل النظري عفوا العقل النظري معناه الإدراك، أما العقل العملي مو معناه الإدراك، وإنما بمعنى معنى الإدعاني ومعنى التصديقي ومعنى كذا. يسند القول الثاني إلى المحقق النراقي صاحب هذا الكتاب الشهير المعروف جامع السعادات، مرحوم الشيخ صاحب جامع السعادات يذكر هذا. طبعا أفضل من كتب في هذا المجال هم علماء الأخلاق، يعني أهم من قام بمهمة العقل العملي وتنشيط دائرة العقل العملي، والذي حقيقة الإنسان بعقله العملي لا بعقله النظري، وإلا ما شاء الله كثير من الناس عند إدراكات أرصد من الإدراكات، لكنه على مستوى العقل العملي عند إفلاس، إفلاس في العقل العملي. لذا مهم ومهمة تقوية العنصر العقل النظري لعلم العقول العلوم الأخرى، لعلم المعقول هو الذي يتكفل بتقوية وتنشيط العقل النظري على رأي صاحب جامع السعادات. دور العقل، دور علم الأخلاق ودور هذه العلوم العرفان الأخلاق والعرفان دور تنشيط العقل، تنشيط العقل. فلذا يقول لك مو ما يقول أنا ما أعتني بالعقل النظري، لا أعتقد العقل النظري والإدراك أمر لا بد منه، ولا يمكن أن يكون الإنسان المؤمن شنو أن يعيش الغباوة، لا ما ممكن هذا، ولكنه يقول ليست المحطة النهائية في الحركة هو العقل النظري، إنما العقل النظري مقدمة للعقل العملي وتنشيط العقل العملي، ثم يقولون بالنظرية المعروفة نظرية أرسطو وهي نظرية الاعتدال في الأخلاق، يعني أن الأخلاق بحيث بين حريمين بين حصاب وحصاب حصاب مثل التحور والجبن وبين التحور والجبن والرسول الحال الوحفية فتقولون أن العقل العمل دائما داعيا للحال الوحفية في الأخلاق. الشيخ المصنف يستغرب من كلام صاحب جامع السعادات ومن العديد لصاحب جامع السعادات أنه يعرف العقل العملي بتعريف لا يكون الإدراك هو حقيقة العقل العملي وإنما يكون دور العقل العملي دور المنفذ يعبر عنه بدور المنفذ ودور العقل النظري دور النافع المرشد. يقول عجيب هذا على هذا الكلام يلزم أن العقل العملي غير العقل النظري حقيقة مو أنهما يشتركان بالإدراك يختلفان بالمتعلم كما نحن كنا نقول وإنما على هذا الرأي أن مفاد العقل النظري شيء ومفاد العقل العملي شيء آخر تماما بينهما مفارقة. وأنا أستغرب من الشيخ المؤلف كيف أنه على الشيخ الحقي والحال أن التعريف الأرجح في كلمات من تابع الفلاسفة هو الثاني. نعم كما قلت في تعليقة الشيخ المصباح يقول من أصل العمل والنظري إطلاقان إطلاق يكون مفاد العقل العملي من شعب الإدراك وإطلاق آخر يكون مفاد العقل العملي شنو بمعنى المنفذ بمعنى الإرادة فيدخل في صفحة في سياق الإرادة مباحث الإرادة لا تدخل في سياق مباحث الإرادة. فتلخص بهذا البيان أن ها هنا يوجد عندنا اتجاهان في كيفية لا خلاف في تفسيرهم للعقل النظري إنما الخلاف وين في العقل العملي. التفسير الأول الذي مال إليه المصنف واختاره هو أن المقصود من العقل النظري من شعب العلم شعب العلم بينما الفاعل جامع السعادات يعتقد أن العقل العملي ليس من شعب العلم وإنما هو من شعب الكيف النفساني حاله حال الأفعال النفسانية الصادرة من الإنسان من ألم وحزن وجوع وغضب ومن جملة الأمور ومن جملة الأمور التي تصدر من الإنسان مسألة العقل العملي أي المنفذ لما أملى عليه العقل النظري. هذا كل ما عندنا في هذا المقدمة أقرأها بشكل سريع وأشرح المقدمة البقاية إن شاء الله. الأمر الثالث العقل العملي والنظري بعد ما طبقنا آمين وعيش الحسن والخبث معانيهما ورأي الأشعار. أنا بينت لك نقاط البحث في هذه المسألة حتى تلتفت بس أنت عناوين المسألة. أول شيء ثلاث نقاط أنا حددت كنا النقطة الأولى كان ما المراد من الواقع وما المراد من الاعتباري وقلت الاعتباري به قيدان الاعتباري قيدان القيد الأول شنو أن يكون يقود بالاقتداء الأمر الثاني أن يكون قائم باعتبار معتبر هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي احنا أتينا إليه في قلنا الحسن بالمعنى الأول واقعا اعتباري قلنا واقع بلا كلام. الحسن بالمعنى الثاني قلنا اعتباري لماذا اعتباري لأنه موضع خلاف. الحسن بالمعنى الثالث قلنا اعتباري بأي معنى لأنه قائم بيد المعتبر على بيانه. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى النقطة الثالثة في مشاهدة النقطة الثالثة أن عبارة الأشاعرة شنو مقصود من الاعتبارية في احتمالات مرض معنى اعتبار معتبر يعني بيد المعتبر ومر يعني امر قائم بسبب اعتبار المعتبر لولا المعتبر لم يكن له اثر ووجود الا بهذا المعنى. قلنا هذا احنا نقول الحسن في المعنى الثالث هو اعتباري بهذا المعنى. والاحتمال الثاني في تفسير كلام الاشاعره المراد من الاعتبار هنا التبعية يعني شو التبعية؟ أي العقلاء تابعين لأمر الشارع. قلنا إذا بهذا معنى لا الاعتبار كان تفسير صاحب تفسيران كاعتبار المعتبر والتفسير الثاني تابعية العقلاء للشارع بالمعنى الأول فهو مقبول ونحن نقول بالمعنى الثاني لا نقول. ثم قال هو الذي يظهر من يتصفح كلمات الأشاعرة يرى أنهم يعنون بالاعتبار المعنى الثاني يعني التبعية لا المعنى الأول أي المعنى المرفوض عبارة كلمتين واقعية الحسن والخبث في معانيهما ورأي الأشاعرة. إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال وكذا مقابله أي الخبث فيه هذا بعده ما دخل الأمر الواقع أنا تبرعت أنا تصيدته من الكلمات شوفوا هو شلون وراثنا ننتقل إلى النقطة الثانية في ضمن منهجنا أن الحسن بالمعنى الأول فيه هو أمر واقعي لاعتبار أمر واقعي حق التفسير أي خارجي يعني شنو واقعي يعني شنو واقعي هذا أي لا يختلف باختلاف الأنظار والأدوار وبعد ولا يتوقف على وجود من يدرسه ويحفظه بخلاف الحسن والقبح بالمعنيين الأخيرين فإنهما اعتباريين. وهذا ما يحتاج إلى توضيح إلى التوضيح والتفصيل فنقول أما الحسن بمعنى الملائم يعني بالمعنى الثاني انتهينا من المعنى الأول انتقلنا للمعنى الثاني وكذا ما يقابله فليس له في نفسه أزاق الخارج يحاذيه هذا شروع في معنى ثالث للمعنى الاعتباري هذا احنا ترى ما ركزنا أشرت إليه قلت الاعتباري بمعنى راح يصير إنه ليس المعقول ثاني فلسفي فسر الاعتباري بتفسير غير الخلاف المختلف وغير قائم باعتبار معتبر وإنما المعنى الثالث ليس الاعتبار يعني ليس لهما بأداء بالخارج وإن كان له منشأ في الداخل إذا بقينا المعقولات الثانية كلها شوف شو هذا حيث يصير الاعتبار الثاني بس هذا الشيء هذا مو هذا ما ينفعك الذي ينفعك أنت تعرف أن الحسن بمعنى الملائمة اعتباري لأنه يختلف باختلاف الأنظار هذا حدث أما تقول اعتباري لأنه شنو ليس لهما بأزاء في الخارج هذا مي خدمة هذا مي خدمة كلام لأنه على رأيكم بعض الثالث أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله فليس له دعون في الخارج يحاذيه ويحكي عنه يعني ليس من المعقول الماهو شيل العبارة كلها ليس من المعقول الماهو وإنما هو من المعقول الثاني يعني شنو الفرق بين المعقول الماهو والمعقول الثاني المعقول الماهوي أن المعلومة بالخارج بعينها استحضرها يعني الموجود بالذهن فيكم له ما بأزاء بالخارج هذا معقول ماهو أما المعقول الثاني ليس لهما بأزاء بالخارج وإنما ينتزع من المعقول المعقول ولذا سمي ثاني ليش سمي ثاني لأنه ينتزع من الأول وذاك سمي معقول أول مثلا مثل هذا المثال البارز المشهور الإنسان ممكن طب الإنسان هذا صورة الإنسان في ذهنه لها ما بأزاء بالخارج أم لا بلا بلا إشكال لها ما بأزاء بالخارج أما الإنسان هل عندنا في الخارج إنسان يقول ليس عندنا حقيقة الإنسان مو مركبة حيوان ناطق ممكن وإنما هو حيوان ناطق نعم هذا الحيوان الناطق بما أنه كان كذا فيصير إنسان أو مثلا التحتية والفوقية وجود هذا الكتاب على المنبر هذا الوضع هذا الكتاب موجود المنبر موجود أما الفوقية نفس الفوقية يعني الحالة النفسانية الحالة الحادثة بين هذا وذاك هذا مو أمر موجود بدليل أنه يمكن أن يكون ما يأخذ طالع عن واحد وما يأخذ شكلا واحد شوف العبارة فليس لهم في نفسي أزاء في الخارج يحكي ويحكي عنه وإن كان منشأ قد يكون يعني وإن كان كل معقولا ثاني منشأ ماذا معقولا ماهويا الذي هو أمر خارجي هذا ضابط المعقول الثاني كاللون والرائحة والطعم وتناسب الأجزاء ونحو ذلك هذا على من يقول أن هذه الأمور هي من المعقولات الثانية اللون سابقا بينا ان في اللون نظريتان، مره من نقول ان اللون هو موجود في الخارج، يعني كما ان هناك جوهر في الخارج اكو لون، هو اين كان نقل النظريه الحديثه قالوا ان اللون عند المتاخرين ليس لهما باعجاز في الخارج، وانما هو عباره عن احساسات خاصه، بل حسن بل حسن الشيء يتوقف على وجود، شوف الان راح يجي وين راح يجي، بل حسن الشيء يتوقف على وجود على وجود المعتبر، على وجود الذوق العام او الخاص، فان الانسان هو الذي يتذوق المنظور او المسموع او المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده او غير ملائم فيكون قبيحا عنده، فاذا اختلفت الادوار اجي الى باب اختلاف الادوار، فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسن عند قوم وقبيح عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسن عندهم جميعا أو قبيح عندهم جميعا. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم للطبيعي ليس صفة واقعية، ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان لها، يعني إلا وجود معتبر، إلا إدراك وذوق الإنسان لها. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبه الإنسان في ذوقه لم يكن للأشياء في حد أنفسها، في حد أنفسها حكم بمعنى الملائمة، فهي في حد نفسها ليس لها شيء، وإنما هي كان باعتبار المعتبر. وهذا مثل ما يعتقد الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال إنها لا واقع لها بل هي تحفظ من إحساسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة الأجسام فيها صفات حقيقية، هي هذه الصفات الحقيقية تكون منشأ لإنعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا، فأكثر ترتبت، فأكثر فترتبت أو ترتبت هذه الأطياف. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء، نفس الذات، نفس الذات. أما أنه حلو هذا أمر باعتباره قائم باعتبار معتبر طبعا على ما هو يكون له من أن هذه الأمور ستكون من المعقولات الثانية وليست من المعقولات المأولة. وأما من يعتقد أن الذوق ومن يعتقد أن الألوان وهذه الأمور ثابتة واقعية فقط عن نظر عن وجود معتبرها، حتى لو ما كن معتبر، الأبيض أبيض عند الكل والأسود أسود عند الجميع، إن إذن بعد يكون أمر واقعيا؟ لا، أمر اعتباري. فكلام موقوف على أن نقول أن هذه الأمور لا واقعية لها بالخارج، وإنما قائم باعتبار المعتبر، وحيث أن هناك شخص يتذوق فيكون هناك لو، وإلا لو لم يكن هناك متذوق ما تدخل في الخارج. هذا التذوق الحلو لساني نحو لساني مخلوق بهذه الكيفية، لما يتذوق هذه المادة الكيميائية على هذا اللسان يوجد تذوق الحلال، وربما إذا جهاز آخر نفس الجهاز خلي عليه هذه المادة يوجد شنو؟ خلق المرارة، كما نراه ونسمعه في من كانت شنو؟ كان عديم الذوق، هناك من عديم الذوق أيضا يتذوق المرارة، يقول لو كانت واقعية لكان واضح أن أن يتذوق المرارة، وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائم، والشيء الواقع فيها ما هو منشأ الملائم في الأشياء تطبع من الرائحة ونحوهما، الذي هو خصة في الجسم، تكون صفة الجسم منشأ لانعكاس أطياف الأضواء، أطياف الضوء، كما أن نفسي اللذة والألم أيضا هما أمران، ولكن ليسهما الحزن والخوف اللذين هما من صفات الأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحزن والخوف، واضح؟ وأما الحزن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل فكذلك ليس له إلا إذا العقلاء أو فقل تطابق آراء العقلاء، والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة، وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المثل أو الذات أو إدراك العقل للحسن والقدر. وعلى هذا هاي نقطة انتهينا منها، الآن جاءنا نقطة جديدة، وبس أشاعر لما قالوا الحسن بالمعنى الثالث اعتباري كم كان مقصود؟ قال فيه احتمالات، مرة اعتباري بمعنى أن قام باعتبار المعتبر، ومر اعتباره بمعنى التبعية. إذا كان اعتباره بمعنى قائم اعتباره بمعنى التبعية وإلا فعلا. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، يعني شنو بهذا المعنى من الواقعية؟ اعتبار المعتبر وقيام الاعتبار المعتبر فهو صحيح. نحن هم أيضا قلنا الحسن بالمعنى الثالث اعتباره بمعنى أنه قائم باعتباره معتبر. وهذا انتهينا. انت تكمل وان كان المقصود من كلامهم من الاعتبار مو بمعنى انه قائم باعتبار المعتبر وانما بمعنى التبعيه، تبعيه العقلاء للشارع. ولكن هذا بعيد من اقوالهم لانه لما كانوا يقولون بحكم الافعال وقبحها بعد حكم الشارع فانه يعلم منه انه ليس غرضهم ذلك، لأن حكم الشارع لا يجعل الأمور الغير واقعية واقعية. فهم كانوا يقولون، كانوا يقولون هذا الدليل الأول، كانوا يقولون أنه بعد حكم الشارع له يصير له قيمة، يقول له قيمة يعني له واقعية، يعني معنى أن الشارع يحكي الواقعية، الشارع لا يحكي الواقعية. فإذا المراد هو شيء آخر بمعنى التبعية، إذا المراد شيء آخر بمعنى التبعية، لأن حكم الشارع لا يجعل لهما يعني الحسن والقبح واقعية وخارجية. كيف؟ هذا أولا وجاك الدليل الثاني، وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة فيها وجوبات شرعية، بينما على رأي الثاني هي وجوبات شرعية. مثلنا في الآية الكريمة أطيع الله ورسوله، أطيع الله من الإطاعة شرعي أم عقلي؟ احنا نقول عقلي فراعا من محذور دو. يعني لو كنا قلت شرعي نقول طب هو أمر الشارع، من قال بوجود الطاعة؟ طب هاي القرآن قلت يجب الطاعة ليس أن الله قال، طب الله من قال من الطاعة؟ فلا بد أن نصل إلى ماذا؟ إلى وجود حتى نقطع في التسلسل، لا بد من الوصول إلى وجود عقلي. هكذا نحن نقول. هم ماذا قالوا؟ هم لا يقولون بالوجود العقلي، عقلي يعني عقلائي، عقلي يعني عقلائي، ترى هناك تعبير بالعقل ما المقصود من العقل المقابل العقلائي، وإنما مقصودنا العقل العام للعقلائي. هم لذا التزموا بأن الوجوبات هذه هي وجوبات شرعية، وقد رتبوا على ذلك بأن وجود المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. وإن كان غرض إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق فيه وأنه ليس على صواب كما هو. على عقلته وإن كان غرضهم، ترى هذا تسميم للنفس الفرق، يعني وإن كان غرضهم إنكار الواقعية بمعنى والقول بالتبعية، فهذا الذي سيأتي الكلام فيه، العقل العملي والعقل النظري. الآن أجي إلى النقطة الأولى، إن المراد من العقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الأشياء أو قبحها بالمعنى الثالث من الحسن والقبح هو شنو جاء مرادنا؟ عقل عملي أو عقل نظري؟ هو العقل العملي. وبتعبير آخر، القضية الأولى على مرات علينا الحسن بالمعنى الأول عقلي عقلي نظري، الحسن بالمعنى الثاني عقل نظري، الحسن بالمعنى الثالث عقل عملي. هو العقل العمل في غباء مقابل العقل النظري، وليس الاختلاف إذن النقطة الأولى، وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات، يعني متعلق الإدراك، المدركات يعني متعلق الإدراك. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعني إدراك ينبغي إدراك من جامع لهما إدراك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن قبح الظل يسمى إدراكه، إدراكه ماذا يسمى؟ عقلا عمليا. وإن كان المدرك أيضا في عالم الإدراك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل يسمى إدراكه ماذا؟ إدراكا عقلا عمليا.
لو بيكون سمي العقل عقل عملي، لو سمي الإدراك إدراك،
هو نفس العقل بعد يصير إدراك. حكم العقل زي ما شنو معنا؟ أنا ما حدث المقدمة هو ما ذكره كيف ما حدث حتى يجي هذا الإشكال، لأن حكم العقل بمعنى شنو؟
العقل النظر
عندما عند العلامة مصنف
معنا يعني الإدراك النظر وإدراك
العقل العملي راح يصير إدراك النظري وإدراك العمل. يعني إدراك النظري يعني إدراك ما ينبغي أن يعلن.
تقصون أنه المراد من الحكم عن الإدراك
الإدراك
هنا سمع التسمية الكلام
التسمية يصير عقل النظري يسمى إدراك النظري نفسه عقل عملي إدراك نفسه بالأرض. ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا ليس إلا هو الإدراك. ليس إلا إشراف. يعني العقل ليس له إلا مهمة واحدة. وما هي المهمة؟ الإدراك. ليس إلا الإدراك، ليس إلا الإدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك. وليس إجا بعد ما زال الكلام له، وليس للعقل إنشاء بحث أو إنشاء تجربة. وليس عطى تفسير، وليس للعقل أمر ونهي إلا بمعنى شنو حكم العقل، يعني شنو حكم العقل، مو بمعنى الأمر والنهي ولا البعث والزجر، وإنما معنى حكم العقل يعني شنو إدراكه على مستوى الإدراك، علمه إدراكه العقل حكم العقل يعني العقل يعلم، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل أن يكون سبب. شوف العلم شو راح يكون العقل العملي راح يفسره الآن. إدراك كل منهما إدراك، لكن إدراك تارة الإدراك لا يكون سببا لحصول الإرادة، وأخرى الإدراك يكون سببا لحصول الإرادة. طبعا أو بتعبيره الإدراك المستتبع للشوق والإرادة نسميه شنو؟ عقل عملي. والإدراك الغير المستتبع للشوق والإرادة نسميه
عقل عملي.
هذا رأيي أن يكون سبباً لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراءه. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح في المعنى الأول. ياهو جاك الحسن والقبح في المعنى الأول للإدراك شنو معنى؟ هو العقل العدل عشان بمعنى الكمال، يعني شنو؟ يعني العلم الغير المستتبع للعمل. والإدراك إذا استتبع الإدراك لشوق يسمى عقل طبيعي. هذا مو معنى اسمع لي شوية طين أذنين، معنى طين أذنين حتى لا أحد يشكل عليه. إن شاء الله بعد ذلك نأتي ونقول أنه العقل العملي لا يحكم بذاته، وإنما لا بد له من بنية تحتية للحكم، أو عبر لا بد له من ملاك حتى يفسد الحكم. على رأي المصنف شنو العقل العملي؟ شنو الإدراك المستتبع للشوق والإرادة. وقلنا العقل النظري عنده هو الإدراك غير المستتبع للشوق والإرادة. هذا حظ الآن أجي الإشكال حبينا الآن إشكال قد يشكل على المصنف. يقول خلفية العقل العملي هو العقل النظري. خلفية العقل العملي شنو؟ العقل النظري. يعني شنو العقل؟ يعني أول شيء العقل النظري من هو يتولد العقل العملي؟ يجي الإشكال. ليش يجي الإشكال؟ العقل النظري تتفسر فيها تفسر فيها إدراك غير مستتبع للشوكولا، بينما العقل العملي راح يتفرع على العقل إدراك مستتبع للشوكولا والإرادة. فبالتالي ما يمكن الجمع بين هذا الدقائق المشكل على العلامة بمثل هذا الإشكال. تكرر الإشكال الجديد إليه. أقول الآن رح يأتي منا فيما بعد هذا المعنى أن العقل العملي لا بد له من بنية تحتية، وبنية التحتية ماذا؟ هو العقل النظري. يعني أولا لا بد أن يكون هناك حكم بعقل نظري فيتولد حكم بعقل عملي فيتولد حكم عقل. هذا راح نأسسه فيما بعد. الآن الإشكال راح يجي منه التجيل العقل النظري. شو تقول العقل النظري شلون عرفته؟ إدراك غير مستتبع لشوق وإرادة يتوقف على هذا الإدراك إدراك آخر مستتبع للشوق والإرادة. فعليه العقل النظري دائما سيكون مستتبعا لشوق وإرادة ولو بواسطة الإدراك الثاني. فلا يصح أن نعرف العقل النظري بإدراك غير مستتبع للشوق والإرادة. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال ولا كيف يمكن أن نجاوب على الإشكال؟
الإدراك
مطلقا هو خليك أو غير. أقول أنت تقبل مني هذا المعنى لا متفضل أن العقل العملي متفرع على العقل النظري. هل تسلمت؟ هذا هو راح يأثر. اثنين العقل النظري شنو معناه؟ إدراك غير مستتبع. العقل العملي إدراك مستتبع. بس بالتالي العقل النظري دائما يستتبع إرادة أم لا يستتبع دائما إرادة؟ هذا ما عد ما ينفع أن نعرف العقل النظري بماذا؟ إدراك غير مستدعي، بل دائما العقل النظري لا بد هو من الإدراك المستدعي، لكنه مستدعي بواسطة. يصحش العبارة. العقل النظري هو إدراك غير مستدعي، أغير في التعريف ترى، غير مستدعي للشوق والإرادة بالمباشرة، وإن استتبع إدراكا يستدعي مستدعا للشوق والإرادة. وكرر العقل النظري شو راح أعرفه؟ هو إدراك في حد نفسه لا يستتبع الشوق والإرادة، وإن استتبع إدراكا آخر ذلك الإدراك الآخر يكون مستتبعا للشوق والإرادة. هذا هو المقصود من عبارة الشيخ. فالشيخ لما قال العقل النظري تعريف راح يصير هيك شيء، العقل النظري نحو عقل يكون مدركا بلا أن يكون مستتبعا بالمباشرة للشوق والإرادة، وإن كان مستتبعا إلى إدراك ثاني ذلك الإدراك الثاني يكون مستتبعا للشوق والإرادة. هذا هو الفرق.
العقل العملي
لا هو في ما في
لا
ماشي العقل أعظم من الجزء صحيح من الأمثلة الذي يكون غير مستدعى لإدراك يستدفع العقل العملي، هذا مسلم. لكن في المورد الذي يستدفع عقلا عمليا هذا صحيح، هذا كلامكم متين. لكن في المورد الذي يكون مستدعى لإدراك يستدفع العقل للإرادة والشعور هناك شنو تقول؟ عليه هو هذا اللي بنقول. فهو الإشكال ما أرد أنا ناقص، فأقول مقصود العبارة ربما يشكل. فجواب هذا أنه قد يكون العقل النظري يستتبع قد مو دائما قد يكون العقل النظري يستتبع عقلا عمليا لكنه لا يثبت بالتعريف، لأن مقصود من العبارة هو العقل الذي لا يستتبع إرادة وشوق بالمباشرة، وإن استلزم استتباع لعقل إدراك يستتبع شوقا وإرادة. هذا مسلم، بس مو من الضروري أن يكون كل ذلك دائما يكون بهذا العقل، ليس العرب عليه. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم مما ينبغي أن يعلم، بمعنى أن فضيلة الأمة، بمعنى أن فضيلة الأمة بهذا المعنى، بمعنى أنها أمر واقع ليس فيها من هذه الجهة ليست فيها مسحب عمل، وإن كانت من جهة أخرى تستشفع مسحب. ليش أكد على هذا؟ لأنه إحنا بالوجدان نشعر أنه حكم العقل بأن هذا كمال يستدفع عملا بالتلبس بهذا الكمال، إذ أن الإنسان مفطور على التلبس بالكمال، فكيف تقول أن العقل النظري لا يستدفع عملا مع أن هذا يستدفع عملا؟ الجواب العقل النظري هنا لا يستدفع عملا إلا بإدراك ثاني يكون مستدفعا للعمل، لأن الكمال وبعبارة أخرى الكمال والنقص من حيث بما هو هو ليس فيه مسحة العمل، وإنما فيه مسحة العمل لأن هذا الكمال مما ينبغي أن يعمل، فلذلك يكون مستدعى لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم إذا أدرك العقل الكمال الفعلي أو نقص فإنه يدرك معه عبارتهم، فإنه بعدما أدرك أولا فإنه يدرس معه أنه ينبغي فعله أو تركه، لكن إدراك ثاني سيكون عنده إدراكان، فيستعين العقل العملي في العقل النظري أو تقول يحصل العقل العملي فعله بعد حصول العقل النظري. بل وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني، فالحسن والحسن والقبح بالمعنى الثاني أيضا هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدم الملائمة أو المصلحة عبر التفكير والمقصد مما ينبغي أن يعلن ويستدفع ذلك إدراك آخر أنه ينبغي الفعل أو الترك على فرق ما قلنا، نفس ما قلنا في ذلك فإذا كل من الحسن بالمعنى الأول والحسن بالمعنى الثاني عقل النظري، والحسن بالمعنى الثالث هو العقل العملي. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس تبيد هذه الصناعة: إن مطلق الإدراك والإرشاد والنصح إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة يعني عقل النظري بمنزلة المشير بمنزلة المنظر بمنزلة الناصح بمنزلة الإدراك، والعقل العملي في مدرس بمنزلة المنفذ المجري لإرشاداته. يقول هذا من الحديثيات، وهذا من خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنص من العقل النظري. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا في صدر البحث، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف يكون في المتعلق في متقاطع متعلقاته، والتمييز بين الموارد يسمى صار عمليا وأخرى نظريا، وكأنه يريد من العقل العملي ما لا يريد، نفس التصميم والإرادة العملية، وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة لم يكن موجودا على التصميم.